بسم الله الرحمن الرحيم.
الموت
قادم لا شك، شئت أم أبيت وهو أقرب غائب انتظر.
وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
النوم آخر الجماد ركافر الأكافر.
الكارثة ليست في الموت، بل الكارثة الأعظم فيما بعد الموت.
حياة ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأموال عظام.
الموت
الكارثة أن بعد الموت بعد، وفيه تسأل عن كل شيء.
قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء.
أنت تخيل الموت في كل لحظة.
عبد الله القبر ينادي.
آدم أنا بيت الوحدة.
القبر ينادي.
أنا بيت الوحدة.
القبر ينادي.
أنا بيت الدود.
القبر ينادي.
اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني.
يا السماء والأموال أتركما
لك أن تتخيل الموت في كل لحظة. عندما تقترب لتنام تذكر الموت، فالنوم موت.
إنه الموت.
كل خطوة، كل نفس، كل رفوف تسمع يقربك من اللحظة، من بيت الظلمة والوحدة والوحدة خطوة.
يسوق إخوانكم في شركة شوف للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، أحكام الجنائي لفضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع مادة هذا الشريط.
وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن أعرض عنهما تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا ربنا على من عاداك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعلنا من اهل الامن يوم يفزع الناس. اللهم اجعلنا من اهل الامن يوم يفزع الناس. اللهم ثبتنا عند الموت، وثبتنا عند السؤال، واجعلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك. امين امين امين. ثم اما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة تحت عنوان أحكام وبدع الجنائز، هو موضوع ألح علي فيه بعض الإخوة، هو موضوع خطير، إذ أننا سنموت، وهذه حقيقة لم يختلف عليها اثنان، كل الناس كافرهم ومسلمهم يسلم بأن الموت قادم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نكثر من ذكر هادم اللذات وهازمها. الموت قادم لا شك، شئت أم أبيت، وهو أقرب غائب منتظر. يمسي ويصبح المرء في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. ما يمر علينا جمعة إلا ونشيع فيها قريب أو حبيب، أو على الأقل نرى جنازة لمسلم في شارع من شوارع المسلمين. الموت أقرب غائب ينتظر، يدور من حولك، وهو آت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن يختفى منه، ولا يمكن أن يدفع. أخبرني بربك عن واحد فقط أفلت من قبضة ملك الموت، لا يترك كبير ولا صغير، لا يترك رجل ولا امرأة، لا يترك صالح ولا طالح، بل لم يستثنى من قبضته حتى الأنبياء. إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيموت، الملوك والرعية، الأنبياء والفجار. والإكثار من ذكر الموت يجعلك تصحح أوراقك، وتصلح من شأنك، وتقوم العوج الذي قد يعتريك. وعلى هذا الموت كأس وكل الناس شاربه. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الكارثة ليست في الموت، بل الكارثة الأعظم فيما بعد الموت. ولو أنه ليس بعد الموت شيء، لكان الموت أمنية لكل حي، لكن الكارثة أن بعد الموت بعث، وفيه تسأل عن كل شيء. اللهم أصلح خاتمتنا. ولذلك يأتي بغتة بغتة، وعلى ذلك ينبغي للعاقل أن يتهيأ للموت في كل لحظة. ولذلك ما كان يمر على الصحابة ليلة واحدة إلا ووصية أحدهم من تحت رأسه. في كل ليلة، في كل لحظة الموت ينتظر. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، إنما الدنيا كبيت من خيوط العنكبوت. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار كل البيوت تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. ولذلك الموت له علامات. اول علامات الموت الميلاد، لانك ما دمت ولدت فحتما سوف تموت، ثم التقدم في السن، ثم موت الاصحاب والاقرباء، ثم انحناء الظهر، ضعف البصر، غزو الشيب لسواد شعرك المتفحم، امارات وعلامات. الحسن البصري يقول ابن ادم: ما انت الا ايام مجتمعه، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك، واذا ذهب بعضك اوشك ان يذهب كلك. ومن العجب ان الفضيل بن عياض التقى برجل كبير فقال: يا عم كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: 60؟ اذا انت تسير الى قبرك من 60 سنة، اوشكت ان تصل. كل خطوة، كل نفس، كل رفيف تسنى يقربك من اللحظ، من بيت الظلمة والوحدة والوحشة خطوة. اوشكت ان تصل. فبكى الرجل وقال: لقد تقدم مني اعمال ومعاصي عظام، كيف النجاة؟ قال: احسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. الحسن البصري رأى شاب مستغرق في الضحك، قال: يا هذا علامة تضحك، هل علمت انك ستأخذ كتابك بيمينك؟ قال: لا. قال: فعلامة الضحك، هل علمت انك ستجتاز الصراط؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك، هل علمت انك الى الجنة؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ فطرت الشاب يبكي بكاء وينشب نشيج يقطع نياط القلوب. نحن في هذا الزمان اكبر خدمة نقدمها للاباء والامهات، اذا ماتوا ان ندسهم في التراب، ونرجع في نفس الليلة نتشاجر على الميراث، ونضحك ملء الافواه. علامة الضحك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد لك ان تتخيل الموت في كل لحظة، عندما تقترب لتنام تذكر الموت، فالنوم موت. ولذلك احرص ألا تمر عليك ليلة وفي صدرك لمسلم حسد او حقد او مظلمة. عندما ترى النار تذكر جهنم، عندما تشيع جنازة تيقن انك ستحمل في يوم من الايام. كل ابن انثى وان طالت سلامته على خشبة حداء محمول. تخيل نفسك وانت على فراش الموت، تخيل نفسك وانت على خشبة الغسل، تخيل نفسك وانت على الخشبة الحداء على اعناق الرجال محمول، بل تخيل نفسك ساعة ان تدس في التراب في الغرفة المظلمة، القبر ينادينا فهل سمعتموه؟ يصيح فينا ابن ادم: انا بيت الوحشة، انا بيت الوحدة، انا بيت الدود. اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني، فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله قل لي اول ليلة في القبر كيف ترى تكون عندما توضع في قبرك ويمر عليك ساعات البطن قد انتفخ، العينان الجميلتان سالتا، الانف قد مال، الريح الجميل قد تغير، ساعات ما هي الا ساعات حتى يعبث فيك الدوء ويسرح ويمرح. واحد كلما تذكر في نفسه ساعة يموت، لا يلذ له اي طعام ولا شراب ولا اي لذة من لذات الدنيا. سبحان الله، ستأتينا ساعة ندس في التراب يأكلنا الدود نتحلل. لكن شتان بين ميت وميت، ميت قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا من هؤلاء، وميت قبره حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من النار ومن اهلها. ولذلك لا بد ان نتكلم في ناحية التشريعات في مسألة الموت. الموت الناس دائما يبعدونه عن اذهانهم، الناس يجعلون الموت في هامش الشعور، يعيشون لحظتهم، يعيشون دنياهم، ويغفلون عن الآخرة. وقل أن يسأل أحدهم في أحكام الموت. ولذلك المصريون في هذا البلد ابتدعوا في جنائز أكثر من 200 بدعة، أكثر من 200 بدعة نقول أشهرها إن شاء الله. أولا، ما الذي يجب عليك إن نزل بك مرض الموت؟ المرض قبل الموت نعمة، ونسأل ربنا العفو والعافية. المرض قبل الموت نعمة، يمحو ربنا به الخطايا، يرفع به الدرجات، يعطيك الفرصة حتى تضاعف من العمل الصالح، يعطيك الفرصة في رد المظالم، يعطيك الفرصة في الوصية. فإذا نزل بك المرض فيجب عليك الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. اثنين، إذا مرضت بمرض الموت وشعرت بدنو الأجل لابد أن تكون بين الخوف والرجاء، فخاف ذنوبك وترجو رحمة ربك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. خوف كعمر بن الخطاب قال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ورجاء كبلال بن رباح قال: غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه. وما أجمل مقالة معاذ بن جبل وهو يموت، قال وهو يموت: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الرجاء، الرجاء. قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخشى ذنوبي. قال: أبشر، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. اللهم اجعلنا من أهل الأمن في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا رواه مسلم. ثالثا، ينبغي عليك إن كان عليك حقوق أن تسرع بأدائها. واحد وكل ورث أخته وبيموت. رد المظالم. قذف امرأة في ارضها ظلما ها انت مفارق. رد المظالم. ادي الديون. اوصي بالوصية الشرعية. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. يمكنك ان توصي على الاكثر بالثلث من مالك لمن ليس له النصيب في التركة. اوصي ربع التركة، ثلث التركة، خمس التركة، على قد ما تقدر، بالاكثر الثلث، والثلث كثير. ثم الوصية الشرعية. يا ابنائي ابرأ الى الله من النائحة، لا تقيموا لي سرادق، هذه بدعة ابرأ الى الله منها. ابرأ الى الله من اي فعل تفعلوه بعد موتي يخالف دين الله. الحق هذا ينبغي عليك ان تفعله وانت تعالج السكرات ما استطعت. وماذا يجب علينا نحن اذا حضرنا انسان يجود بنفسه؟ ابوك بيموت قدامك، جارك، اخوك، امك، تعمل ايه؟ اولا تلقين الميت قول لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. قل له كل لا اله الا الله او على الاقل تلميحا، فان قالها مرة فلا تكرر عليه كلامك. هو يعالج سكرات ومرارات الله بها عليم، فلا تثقل عليه. يكفي ان يقولها مرة واحدة. وانا ضربت لك مثال في الدرس الماضي جميل، ابو زرعة هذا العلامة الذي خدم السنة، عندما عالج السكرات قال محمد بن مسلم تلميذه لأبي حاتم تلميذه الآخر هلم بنا نلقن أبو زرعة قول لا إله إلا الله. فدخل عليه فقال الأول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأجل الحديث ده، ومن هيبة الموقف انقطع منه السند فتوقف. فقال الثاني أنا أحدثك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جعفر، وانقطع منه السند. هم جايين يلقنوا الاستاذ. فقال ابو زرعة اوقفوني اسندوني. فلما اسنداه قال انا احدثكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل قال رسول الله من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. قالها ابو زرعة ومات. شفت حسن الخاتمة؟ انفاسه خرجت ممسكة بقوله لا اله الا الله، اللهم توفنا على التوحيد. جنازة لمتوفى يعرفه جيدا، وهو يموت ورب الكعبة هو الذي كان يقول لنا قولوا لا اله الا الله، ده هو اللي بيلاقينا في هذا العصر. والخير ماض في هذه الامة الى ان يرث ربنا الارض وما عليها، فقام لعنا من اهل الخير. اثنين بعد ما تلقنوا الشهادة لا تدخلوا على مسلم يجود بروحه كافر ولا عدو ولا فاسق. والدك يموت جاءك الجار الكافر يريد ان يعاين والدك وهو يموت، لا تدخله، الموت عورة، بل ولا تدخل عليه احد كان المتوفى يبغضه، بل ولا تدخل عليه فاسق من المسلمين وان كان الميت لا يبغضه. تارك صلاة ما يخش ده، لانه مش عدل مش امين، فقد يخرج ويتهكم على الميت لحظة السكرات، ينقل سره، ده فلان ده هو بيموت كان ربنا مسود وشه، لا يدخل عليه الا اهله او العدول من المسلمين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، عندما يدخل عليه اهله اذا حضرناه وهو يقود بروحه، من السنة ان تذكروه بصالح عمله حتى يلقى المتوفى ربه وهو محسن الظن به. يا ولدي لا تبتئس، لا ترضى عليك بعد اليوم ان شاء الله، ابشر، انت كنت من اوتاد المساجد، وربنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا يوم الفلاح، ابشر، حدثت بيت ربنا واعتمرت، كنت لكتابه تالية متصدقة من رهبان الليل وفرسان النهار، تبشره بصالح عمله حتى يحسن الظن بالله. هذا ما فعله ابن عباس عندما حضر عمر وعندما حضر امنا عائشة. رابعا، من السنة الا تتكلم الا بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. بيحصل، يبقى الرجل بيموت والام تحصو على رأسها التراب، والزوجة تلطم الخد، والبنت تشق الجيب، وعمود البيت سقط، بيتنا اتخرب من بعدك، الملك يقول لها اللهم امين. يا خرب بيتي، الملك يقول لها ربنا يخرب بيتك، اللهم امين. اتقوا الله، قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اخلف علينا خيرا منه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله. هذه السنن المضيعه المأكولة في هذا الزمان. ويستحب لمن حضر انسان يموت ان يقرأ عنده سورة ياسين. حديث ضعيف، اقرأوا ياسين على موتاكم، على بمعنى عند، يعني ساعة الاحتضار. يستحب. ثم اذا مات الميت ما المطلوب ان نفعله لحظة الموت؟ مات الآن، السنن ايه؟ اولا نغمض العين ونغلق الفم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا قبض تبعه القطر. ولذلك الميت تجده كأنه ينظر إلى أعلى، العين معلقة إلى أعلى هكذا، كأنه ينظر إلى روحه. إلى أين؟ فإن كانت إلى الخير كأنه يقول قدموني قدموني، وإن قبضها زبانية النار كأنه ينظر ويقول يا ويلها أين تذهبون بها. سنة بعد خروج الروح ان نغمض البصر ونثبت عليه الاصابع للحظة حتى يسكت الجفنان، ثم نغلق الفم بلسان لا بأس ولا مانع من دين من أسفل الذقن إلى أعلى الرأس نعقده عقبة بلطف حتى يغلق الفم، ثم لا ندعو على أنفسنا إلا بالخير. النبي عندما دخل في بيت أبو سلمة ومات أبو سلمة وأغمض النبي عيناه ضج أهل أبو سلمة ضجوا، فقال النبي لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، ثم قال السنة بقى اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه، رواه مسلم. العيد حفظت ده يبقى عظمة، مش حفظه اي دعاء صالح اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه كما رباني صغيرا، اللهم لا تعامله بعدلك عامله بفضلك، اي دعاء صالح. الملائكة في هذه اللحظة تؤمن. ثم بعد تغميض العين وتغليق الفم نجرده من ثيابه كلها عدا سرواله الذي يستر العورة المغلظة، نجرده من الثياب لا سيما ان مات بليل وسيرجع غسله الى الصباح، لاننا ان تركناه في ثيابه يبيت عند نزع الثياب صباحا الاعضاء قد تخشبت، سيشق هذا على المغسل وعلى الميت، ولا بد ان نكون عندنا رفق بالميت فنحن نتعامل معه في الغسل كانه حي. صلى على رسول الله، نجرده من ثيابه كلها، نعم، ثم نفجيه نغطيه بغطاء سابغ يغطي البدن كله بما فيه الرأس إلا المحرم، فالمحرم لا يخمر رأسه. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، صحيح لم يجرد من ثيابه، وهذه خاصية بالنبي فقط، هو الوحيد الذي لم يجرد من ثيابه على الغسل، لكنهم شكوه غطوه تماما، ولذلك عندما جاء الصديق كشف الغطاء عن رأس النبي وقبله بين عينيه وقال كنت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. رابعا، مات الوالد قبل ان يدخل، نعجل بقضاء الدين، فالميت لو مات شهيدا تحبس روحه عن دخول الجنة حتى يقضى دينه، ولو استغرق اداء الدين كل التركة التي تركها ولو كان اولاده صغار يقضى الدين ولا يترك لاولاده فرس. الدين اولا، فهل قضيت دين والدك عندما مات؟ من جملة الديون مؤخر صداق زوجته، هذا دين، اما ان تعفو الزوجة او يدفع لها الدين. دون الوالد قضي الدين. ثم الصبر والرضا، ان لله وانا اليه راجعون، ثم الدعاء اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم يغسل ويكفن ويدفن من ماله، من ماله هو. يجي عمك انا اشتريت الكفن اقول ابوك، قل له اسف انا تقول يا ابني، اقول لك السنه انه يكفن من فلوسه، متشكرين، من ماله. المغسل ياخذ الاجره من تركه المتوفى من فلوسه، الذي يدفن يأخذ الأجرة من تركة المتوفى نفسه، هذا حقه. ثم تقسيم التركة بعد الدفن، خلاص جغزنا من ثيابه، تمام. الغسل بقى كيف نغسله؟ يحمل على خشبة الغسل في رفق ولين، ونوجهه ناحية القبلة. من المغسل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسل موتاكم المأمونون. لو انا وصيت بعد موتي يغسلني الاخ فلان، من الذي يغسلني؟ صاحب وصية، وصية نفسه. ما وصيتش، من اولى الناس بغسلي اهلي. النبي مين اللي غسله؟ سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، مين بقى؟ طب ما هو بكر نسيبه، حماه، وعمر حماه، وعثمان النبي نفسه حماه. يعني اغيبه. ناهيك عن قدر هؤلاء الثلاث، فاعظم ناس في الامه دي بعد النبي هم مين؟ سيدنا ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. لكن مين اللي غسل الناس؟ ها؟ العباس عمه، وعلي ابن عمه، والفضل ابن عمه، وقسم ابن عمه، وقيل مولاه اسامه او غيره، قريبه. هم اولى بك، هم اولى بك. يبقى اللي يغسل رجل امين من العقارب مفيش، يبقى رجل ثقه عدل امين. ليه المغسل يكون امين؟ ان الميت قد تبدو عليه امارات الرضا او علامات السخط. هذا وجهه مسود، واحيانا تجد كانه ضرب بسياط على ظهره. انا كمغسل امين اذا رايتني الميت يكون خير ابشر، قولك يا ابني ما تزعلش، ده بك بسم الله ما شاء الله. وش منور كانه يستسلم. وفعلا والله العظيم انا حضرت غسل بعض الناس الصالحين ورب الكعبه كانه يبتسم، يبتسم فعلا. صلى على رسول الله، اللهم احسن خاتمتنا يا رب. يميه مغسل الامين ينشر ما يراه من الخير ويكتم ما يراه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث العظيم ده، قال: من غسل مسلما فكتم عليه، يعني ما رآه فيه من أمارات الشر، من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه الله كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله في يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. أخرجه الحاكم صحيح على شرط مسلم. خلف على رسول الله نفصل. اللي يغسل الميت ويكتم عليه ما يراه من شر، ربنا يغفر له 40 مرة لك أنت. واللي يكفي المسلم على نفقته الخاصة، ربنا يكفي من سندس واستبرق الجنة. واللي ينزل يدفنه يبقى كأنه سكن الميت في سكن مجانا إلى أجر، وثوابه ساري إلى أن تقوم الساعة. شوف أعمال خير غفلنا عنها ازاي. واللي بيصلي عليه له خير، واللي بيصلي عليه ويشيعه إلى المقبرة له قيراتان من ذهب في الجنة، والقيرات الجبل العظيم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل على خشبة الغسل في رفق ولين، المغسل امين. من الذي يساعد المغسل؟ اثنين ثلاثة فقط. انا كمغسل محتاج كم واحد معايا؟ اثنين كفاية؟ ثلاثة مش كده؟ بربك هل هذا يحدث؟ فلك من اهل المتوفى اولاده ابوه اخواته او العدول الثقات من المسلمين. ما بيحصلش. فلان مات لا الباب اتفتح دخل عشر انفار بيشاهدوا الغزو واكثر من عشرة احيانا ورب الكعبة. ايه اصعيد جامل يا ابني خلفت السن هم اتنين ثلاثة وانتهى. حضرت مرة غسل وكنت شاب في اول عمري صغير كده فالمغسل الكاهن فتح باب الغرفة على مصراعيه قال عشان الناس تصعد والناس على السلم وقدام الشقة كل بيتفرج ومع الاسف له لحية احمق. صلى على رسول الله الموت عوره ان الله جسير يحبه الشكر. هما اثنين ثلاثة معاه انتهى من خواصه. ثم المغسل وبعدين قبل ان نبدأ بالغسل نضيع رائحة طيبة في الغرفة التي سنجري فيها الغسل. بخور مسك رائحة طيبة قوية كافور انه وارد ان يخرج من جوفه قذر له ريح منتن لا سيما لو مات بليل ومكث على فراشه الى الصبح تغير. يبقى برضو من الستر عليه ان احنا نغطي على هذه الرائحة. ثم الماء الذي نغسله به هل يجوز ان نغسل الميت بالماء البارد؟ يجوز يجوز. والاولى ان نغسله بماء ساتر دافئ في دفء دمعة العين الحارة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ان كان فيه جروح او اوساخ وضعناه على خشبة الغسل هو مجرد من ثيابه كشفنا الغطاء. المغسل الفقيه اتى اولا بسترة تستر عورة الميت من السرة الى الركبتين ثم يبدأ ويضع على يده خرقة هذا المغسل او يلبس قفاز ثم يمسح بطن الميت برفق عصرا لطيفا خفيفا بسم الله وعلى ملة محمد رسول الله مرة ومرة وباليد الاخرى التي فيها الخرقة احدهم يصب الماء من فوق السترة على العورة بغزارة وهو بهذه الخرقة يمسح الاذى عن الظهر ويعصر ويمسح الاذى والماء يصب بغزارة وبكثرة وبين الحين والحين يرفع السترة رفعا خفيفا ويضعها حتى لا تلتصق بالعورة فتجسمها او تكشفها ثم يجعله بين الجلوس والاستلقاء نفس عدد ويدرس وينزله مرة ومرة مرة ومرة ويزيل الأذى حتى إذا تيقن أن القذر قد خرج كله من جوفه وطهر تماما يبدأ في الغسل. صلى على رسوله يبدأ باليمين فالنبي قال تيمنوا فإن في اليمين بركة وقال للنسوة اللواتي غسلن ابنته ابدأنا بالميامين. إذا نبدأ باليمين موضعه وضوء الصلاة لكن هناك خلاف أنا وأنت في على قيد الحياة عند الوضوء نتمضمض هذا كيف يتمضمض لو وضعنا الماء في فمه لخرج مرة أخرى من الدبر. انتهى. إنما هي خرقة نبللها ونمسح الفم والأسنان ثلاث مرات. عند الاستنشاق قطنة نظيفة نبللها ونمسح الأنف، ثم نوضعه نخلل الأصابع ونخلل الماء شعر اللحية وضوء تمام، ثم نغسله بماء وسدر، ماء وصابون، ونبدأ باليمين. هو مسجى الآن على ظهره، أريد أن أغسل ظهره، أأخذ أنا بيده وبقدم ومعي المساعد يساعدني في جعله على شقه الأيسر، ثم يغسل الظهر. فإذا انتهينا جعلناه مستلقي، ثم يأخذ هو بيده اليسرى وبقدمه وأعدله أنا وأغسل من ناحيتي. فإذا وصل الماء إلى كل جزء في البدن بالماء والصابون نصب عليه الماء بغزارة، يبقى مرة بماء وسدر ومرة بماء فقط، والثالثة بماء نضيف عليه رائحة طيبة أحبها إلى قلبي الكافور. هذا ما وصى به النبي النساء اللواتي غسلن ابنته، قال وجعلنا في آخر مرة من الماء كافور. الكافور موجود بإذاع لحد الوقت عند العبقريه، وفيه فوائد كثيرة، يشد الجلد، يمنع الهوام، أي حشرة تشم الكافور تبتعد، يحفظ الجلد أكبر قدر ممكن من الزمن. يبقى لا سيما لو كنا نسفره لا تنسى الكافور. رائحته نفاذة جدا، يبقى سيغطي على أي رائحة قد تمتلئ منه. غسلناه. إياك أن تنسى بعد الغسل، بعد أن تبلل الجسد بخرقة، أن تأتي بالمسك أو ما شابهه من الروائح الطيبة التي ليس عليها كحول في برده، وتطيب أعضاء السجود، الرجلين، الركبتين، بدل كل من خلال غيره اللقناء على هذا الأخير. لا أن نكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيضاء، هكذا كفن النبي في ثلاثة أثواب بيضاء، وتكفن المرأة على خلاف في خمسة أثواب، وإن كان الألباني قال في ثلاثة كالرجل، لكن خالفه بعضهم فقال المرأة في خمسة أثواب والرجل في ثلاثة، والمرأة في خمسة لأنها عورة فيحترز ويحتاط معها أكثر ما يحتاط مع الرجل. الكفن أبيض من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء، ليس فيه حرير ولا عمامة ولا قطنية. عارف القطنية؟ ها؟ وماشي العام زي الشداري ده، إذا تحس إن هو يعني أبوه بقى أو يعني المتوفى بقى عمدة كفر الهندوة، ملبسه السجين. ثلاث أثواب بيضاء، بيضاء من أرخص أنواع الأقمشة البيضاء، إحنا مجهزينها خلاص، غسلناه، جففنا البدن، الكفن ده وضعناه على سريره مفتوح، ثوب من داخل ثوب من داخل ثوب، وضعناه في وسط هذه الأكفان. نأخذ الشق الأيسر ونضع عليه الشق الأيمن ونحكمه، أدي لفة، لفة الثانية هكذا، نأخذ الشق الأيسر ومن عليه الشق الأيمن ونحكمه، والشق الثالث الأخير هكذا. انتهى. رباط بعد الرأس، لأن الكفن لابد أن يكون سابغ أطول من الميت من عند رأسه بشبر على الأقل، ومن بعد قدمه بشبر على الأقل، عقدة لطيفة هناك من فوق الرأس، عقدة من بعد القدم، عقدة في الوسط أو بحسب الحاجة، خمس عقد ماشي، سبعة ما يضرش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كفناه، ثم ننطلق إلى المسجد مضعه اولا في نعشه، ما نحطش لحاف في النعش من تحت، حاطط لحاف تحت ليه، حاطط بطانية السعودية من تحت ليه، ما بعد 10 دقائق هتحطه في التراب، هذه بدعة. بعضهم يضع ورد من تحته ومن فوقه بالبطع مصر الجديدة، غلط. نعش الرجل لا يستر، يكشف هكذا. من ايش يعجبني او اهل الحجاز وفلسطين، الناس احنا بنحط الميتين عندنا في صناديق، اما هم فلا، ناس يشبه الطاولة، كل ده شايفينه دي السم. صندوق بلاش تحطه غطا من فوق، عبرة. اما المرأة فلا بد ان تستر، فالمرأة عورة. نعم. ثم ننطلق الى المسجد، نصلي صلاة الجنازة 4 تكبيرات، الاولى نقرأ الفاتحة، الثانية نصلي على النبي محمد بصيغة التشهد الاخير، الثالثة ندعو للميت، الرابعة على خلاف. بعضهم قال بعد التكبيرة الرابعة تصمت للحظة ثم تسلم، وبعضهم قال لو دعوت للميت ولنفسك بعد التكبيرة الرابعة وسلمت فلا بأس ولا مانع. انتهى انتهى. نحمله الى قبره، لا نجري بالنعش ولا نمشي ببطء، انما نسارع الخطى، فان كان صاحب خير فالى خير نقدمه، وان كان صاحب شر فشر قد وضعناه عن اعناقنا. ثم الدفن، يلي الدفن الاقارب، ان كان المتوفى امرأة لا يحملها الا محارمها، ابنها اللي يشيل كسه يعني، خالها عمها جوزها، مش كله يلا هيصه. في صلاة الجنازة نسيت ان اقول، ان كان المتوفى رجل يقف الامام عند راسه، وان كانت امرأة يقف الامام عند وسطها، صليت على رسول الله. ثم بعد الدفن نمكث على القبر ساعة، يستحب ان يعظنا اي احد موعظة عن الموت، هكذا فعل النبي. ثم الدعاء فرادى، كل واحد يدعو للميت لوحده، انما عادش يدعو هم امنوا، ما حصلش والله، قال ادعوا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه لا نفس يسأل. العزاء على القبر في البيت في الطريق للحظات، لله ما اخذ ولله لله ما اعطى ولله ما اخذ، وكل شيء عنده لاجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. انتهى. هذا مرور السهم في الرمية في احكام الموت. احنا بقى اخترعنا ايه؟ اقول لك صل على رسول الله. اولا عندما يموت الميت عندنا وهو يقود بنفسه، يغفل الرجال والنساء عن الدعاء له، وينشغل الكل بالصياح والضجيج والنياح. النياح ورطم الخدود وشق القلوب والإسعاد. النبي قال ليس منا من لطم الخدود وشق القلوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري. عمود البيت ايه؟ يا خراب من بعدك، سيبني لمين؟ سيبك لمين؟ من رسالك؟ الله. انا قلت في الدرس الماضي ان في جنازة امرأة صاحت وقالت بعد ان مات ولدها، يا رب خدت ابني مني ليه؟ ابن صغير، يا رب انت ظالم ليه؟ قالت هكذا، وماتت بعد ولدها باسبوعين، ولا ادري اختم لها على الكفر ام تابت وتاب الله عليه. نمر روي عنه اثر قال، وهذا عند تذكرة القرطبي، قال الميت اذا قبضت روحه وضج اهله وقف ملك الموت على عتبة الدار وصاح فيهم وهم لا يسمعون: ايها الناس، لماذا سخطكم؟ ان كان سخطكم علي فانا والله مأمور، وان كان سخطكم على ميتكم فهو وربي مقهور، وان كان سخطكم على الله فانتم بهذا كفرة، وان لي فيكم عودة ثم عودة حتى ابيدكم اجمعين. زعلان ان ابوك مات، من تريح له؟ انا لله وانا اليه راجعون. مسألة ادوار، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم للاحقون. ايه موضوع؟ الكل سيموت، انما هي ادوار واجال. ثم كارثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. رواه البخاري. ميت عرف عنه في حياته انه ما كان يتبرأ من النياحة. شوف بنت بتصوت قدامه وتلطم، ولاش حرام عليك يا بنتي؟ ما يصحش. يرى الباطل ويسكت، يبقى يقرار. ميت اوصى بالنياحة عليه بعد موته. انا قلت الكلام ده، امرأة مسلمة مخلفة كم ذكر، قالت لي مرة: نفسي ربنا يديني بنت. حصل والله؟ قلت لها: لنا انت كل خلفتي فضيان، نفسي بنت علشان لما موت تفوض علي. طب دي لو ماتت وبنتها شالت التراب في دماغها، الام هذه تعذب بنياحة بنتها ام لا تعذب؟ من انا في حياتي عرف عني اني بريء من هذه الافعال واذكر فاعلها وانهى عنها، ثم بعد موتي ضعفت نفس امرأتي فناحت واخذت بفعلها؟ يبقى لا التوفيق بين هذا الحديث وبين قول ربنا: ولا تزر وازرة وزرة اخرى. هذا التوفيق. نعم. وبعدين من بدع الجنائز، وعد معاي اللي جاي الثالثة، عد انت الارقام. ثالثا، مشي النساء مع الرجال في الجنازة. ميت يموت كل يجري، نساء ورجال في الجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء يتبعن الجنازة فقال لهن: اتحملن في من يحمل؟ هتشيلوا معانا؟ قلنا: لا. قال: اتغسلن في من يغسل؟ قلنا: لا. قال: اتدلين في من يدلي؟ هتدفنه؟ قلنا: لا. قال: ترجعن مأزورات غير مأجورات. المرأة لا تتبع الجنازة. تتبع الجنازة ازاي؟ صراط ونقم وسقط على الله. والله لو عادت نفس الميت اليه وخرج من نعشه لضربهن بالنعال. كلما قالت: وسبعاه، صعنه الملك. الملك أنت سبعها؟ وجملاه، يفعله أنت جملها؟ فلا أرضينا الخالق ولا نفعنا المخلوق. يعني ابويا مات ما عياش؟ عياضي يا ستي، انت مش من حديث. لكن ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. بس خد بالك بقى، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، اللي هو: انا لله وانا اليه راجعون. ثم من بدع الجنائز النعي في الصحب والتفاخر بالانساب، لان هذا صحيفه وفيات في جوار الرب، هذا افضل. انتقل الى رحمه الله الحاج برعي المر نجيب اللواء فلان وابو الدكتور فلان والمهندسة فلان والرقاصة فلانة والممثلة فلان. انت دعوة واعلان. انا ماذا ان تخلف دكتور ولا مهندس ولا رئيس وزراء منوح هذه بدعة. والنعي للكلفة ايه؟ 5 سطور في الجرائد كتير. 50 جنيه مين يا عم الحاج؟ صلى على رسول الله. انت لو اجيب ورقة على الله قدام الجامع هناخد منها 50 جنيه. 50 ايه؟ ياس ممكن يقف واحد بقى ما كل واحد على قد فلوس في نعي قد كده صف في صفحة. فممكن نعي يوصل 3-4 آلاف جنيه ممكن اجوز بيهم بنت يتيمة تبقى في ميزان ابي. أأكل 100 يتيم أكفي 50 يتيم وهذا أنفع ورب الكعبة له. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التهرب من غش الميت. قال لي ادعك أبوك ميت تعال خش لك معاه خش انت معلش. هو واقف بره الأوضة مولع السجارة يا عيني يابا طب خش ادخل. لا مش شاكر مش قادر لحظة. ثم عند الغسل وضع المغسل الأحمق قطن في دبر الميت بإدخاله في الدبر. قطن يصنع منه فتيل ويضعه في دبر الميت. بدعة حمقى حرام. ما هي الا قطعة قطن توضع على الصمام من الخارج بين الاليتين ان خشينا ان ينزل من دبره شيء. اما ان تيقنا انه لن ينزل من دبره شيء فلا حاجة لها. لا يضع قطعة قطن في هيئة فتيل في الدبر وقطع قطن في داخل الانف وفي العين وحتى على البق ده ما يوضع الا اذا كان ينزف وغسلناه 7 مرات 9 مرات وما زال يخرج دم. هنا نضع القطن داخل الانف وعلى الفم. انما رجل بسم الله ما شاء الله الداعي ده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينضع الكفن العمامة والمنديل والكفن في الحريق. يعمل الرجل عمة وسكيري. شفت مرة مغسل عمل كده عارف قميص القميص بتوع الصغير الصلاة الصفراء عمله كده قصه من فوق ولبسه والقميص كده درع. انت يقول لي ما هو دي القميص ويعمل له عمة ومنديل وراح يفتح. ما هذا؟ هذه البدعة. لازم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من بدع الجنائز عند التغسيل تكفين الميت في الحرير صنع عمامة له ومنديل وقميص هذا الرجل ممنوع. ثم وضع قطن في هيئة تكفين في الدبر. ثم بعض المغسلين الحمقى يقوم بقص اظافر المتوفى. المتوفى لا نقص اظافره. لو فيها وسخ نعم نخرج الوسخ من بين الاظافر لا بأس. لكن نقص الاظافر نحلال ذاله نأثر شعره لا. بل لو سقط من لحيته او رأسه شعر لوجب عليك ان تضعه في الكفن صار امانة. تغسله بعد ما غسلناه ورجل بلحية هنسرح له دقن ونسرح له شعره. نعم وارد ان فيه مشاطة من مشاطته فخره يعني شعره من دواج من رأسه ضحى معه في الكفن. لا تقريم اظافر ولا ازالة شعر ولو كان شعر يبط ولو كان شعر عانة كما مات يلقى الله. نعم. ثم من بدع الجنائز بعد ان نكفنه ونضعه في النعش كما قلت يضعون لحاف في الخشبه من تحت، هذا ممنوع، ويرد من تحت الميت ومن فوق ممنوع، يغط خشبة الميت الرجل ممنوع. ثم اذا انطلقنا به الى المسجد مع الاسف نجد المتوفى في الجنازة في المسجد واكثر اهله خارج المسجد لا يصلون، والله العظيم بيحصل. يبقى ابنه واقف بره ورمى ابوه جوه، ما تعرف انك لا صلوا انت يا ابن المسلمين. ده انفع حاجة للمتوفى الجنازة دي، اللي يصلي عليه مية يبقى وجبت له، يعني ربنا يقبل الشفاعة، بس مية من المسلمين الصالحين. والنبي قال في حديث اخر 40، وقال في حديث ثالث 3 صفوف، يعني من السنة حتى لو يصلي على الجنازة 3 اعملهم 3 صفوف، 3 صفوف، ونكبر الصفوف على قد ما نقدر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من البدع كذلك اتباع الجنائز بالموسيقى، بيحصل موسيقار الاجيال مات ونحطه في علم جمهورية مصر العربية ونضعه على عربة مدفع ودي بدعة اخرى، والموسيقى بس الحقيقة موسيقى حزينة، موسيقى الجنائزية اهدى موسيقى، ونضع المتوفى على عربة مدفع، او ما يكفيه انه كان يحارب الله في الدنيا ايعلن على الله الحرب بعد موته. لما توجه مدفعك يا اخويا لاسرائيل موجهه للقرب، قرب الغفير، ما هذا بدعة. ثم من بدع الجنائز بمجرد ان نضع الخشبة على اعناق الرجال يبدأ فريق الهلافيت، كل واحد يريد ان يظهر في الصورة، وحدوه اهد ولسان بقى لو الميت عربجي وقال وحدوه تطلع ايه؟ هذا ممكن صمت اصمت، طب هتعينه لا شجاع عرض، فكر في نفسك انت، تخيل ان انت اللي محمول على الاعناق الان، هذا موت صمت وموت عبرة. الصمت عند سماع القرآن، عند تشيع الجنازة، عند الإغارة على الاعداء، صلوا على رسول الله. ثم من بدع الجنائز كذلك الطواف النعش حول الاضرحة، وده في الفلاحين مشهور، فلان مات يقولك ناخد كده نطوف بيه كده حوالين ضريح السيد البدوي 7 لفات بركه. اهدى بتختموها بشرك، طواب النعش لو كسبوها وصفه، حتى لو وصفه وصيه باطله لا تنفذ، لكن زوروا زوروا ايه؟ هذه بدعه. ثم ادعاء الكذابون ان النعش بيجري او النعش طار، يقول لك ابوك يا سلام على ابوك ده، ابوك ده والي يا ابني، ليه يا حاج؟ الخشبه بتاعته كانت بتجري، ده قطع نفسي، الخشبه كانت بتجري حاول تجري. طب حطها على الارض، لو مشيت ملي اتحداك، كفايه بقى دكش وكذب. الحمالون هم الذين يجرون لا النعش، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم من بدع الجنائز ذبح الذبائح عند خروج الميت تحت النعش، وده في الفلاحين مشهور قوي، طلعوا النعش يقول لك نعمله فدوة، اذبح الخروف تحت الخشبه، ذبحنا له عجل وعزع، ذبحنا له عجل والخشب فديناه، خلاص الملائكه في القوه في القبر هيسيبوه، ما انا دفعت الفديه، عايزين ايه تاني؟ في بقى من ربك لسه ومن نبي، ما انا دفعت، عبط في خيبه في جهل في شرك. هذه الذبيحة لا تؤكل فهي ميتة، وفاعل هذه الفعلة مشرك بالله. وبعض الأغبياء بيذبح الذبيحة عند القبر وينفخ داخل القبر بالدم، شرك. صلى على رسول الله. ثم مات الميت ودفناه اول بكفل باب على المدينة بكفل، حطناه في القبر. اولا مقابر المصريين كلها مقابر غير شرعيه، مقابر فرعونيه حجر، بيرش الميتين جنب بعض في هذه المناديل. القبر بتاع العيله ابويا مات دفناه بعد 3 اسابيع، عمي مات يدفنوا فين؟ في الشارع. قبر العيل تفتح تلاقي والدك بقى تيجي حته والريح حته، مفيش ستر على المباشر. لو عندنا في مصر تطور على ما يبدو في المقابر، بقى عندنا مقابر بدورين. ايه المدورين دي؟ لكن ما يكون كتير تحت دي الجثث وفوق عظامه، بدعه ضلاله وعمى. وما الناس تحط فين؟ حتى لو عظم في التراب الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. يضع الميت على طول بقى الصورة دي وحشوان التراب وكاشف وش الميت وفي وشه ما يملاش عينك إلا التراب. خد الكل في الدين وكل في الأدب دي. أكثر الترابية حشاشون، ما عندهمش دين. أمال إيه؟ يمكنك أن تحثوا على القبر 3 حفايات من التراب، أو على الكفن المغطى 3 حفايات، ثم الدفن كيف يكون؟ نوجه الميت إلى القبلة، إزاي؟ يقيموا على جنب اليمين ناحية القبلة، زي ما بعض الأخوة بيقول، يبقى رجل الميت في وش القبلة؟ غلط، جنبه اليمين باتجاه القبلة، بالسنة. وبعد الدفن ننقص على قبر ساعة، لأنه الآن يسأل ما بيحصلش. دفناه عفسناه في رف وشه، يطلع بقى بره. يا اخوانا إن شاء الله العجب الليل في دار المناسبات، سلام عليكم. يا ابني اقعد دلوقتي، ولدك محتاج دعوتك ومحتاج وجودك الآن. يقولك لا لا، هروح بقى عشان أجهز الصوان، فيسبح سنة من أجل أن ينشئ بدعة. دهل. ثم من بدع الجنائز الصرادقات، زي بقى الشيخ الصييط هياخد 1000 جنيه في الليله، وبتاع الفراشه 200 جنيه، وفوق بتاع لابس بريونه وقميص وجاي بيصب قهوه. انزل ولك الصلاه بدعه. وهذا قاري القران هذا الذي يشترط اجر حرام. امال يعني اخد العجل فين؟ على القبر وخلاص. هذا كانوا يعدون الجلوس لتلقي العزاء من النياحه. صليت معايا الجنازه على والدي وشيعت معايا وعزتني على القبر، خلصنا. انما انا والدي متوفى بلي وقعد جنب الجثه لحد الفجر وما نمتش، ونكد وحزن ومرهق طول النهار. لسه لا ده تقعد معايا ساعة بتسمع لك ربع وعايز تشرب قهوة وتوجع قلبي. خلاص كلمتين انكحوا على ايه؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. انتهى، متحتاجش. لازم الصوان والقهوة، والقارئ يقرأ القرآن وتعطف في ايديه فنجان القهوة والسجارة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هو ياخد نفس، الله أعد. الله يخرب بيت الكفرة اللي عرفوك يا أخي. أعد عدد الزلزال دلوقتي حنخة. لا سوان بألف جنيه عشان والدك يعني، لو انت عايز تنفعه اعمل له صدقة جارية بالألف جنيه تنفع. هذه بدعة. ثم بقى المصريين دفنا الحج النهاردة وعملنا الصوام بالليل. الخميس جه الخميس الاربعين وفي 15 كمان ايه التطور ده؟ بصلي على رسول الله اول مرة اعرفها بحق. الخميس والخمستاشر والاربعين وطلعت رجب وطلعت شعبان وعاشوراء والثانوية. ايه ما هذا؟ دي كلها بدع فرعونية. فتبعات الاربعين دي بدعة فرعونية، ولذلك حتى النصارى في مصر يفعلونها بدعة فرعونية. ثم الاطاقة والصمدية وتلقين الميت على القبر في الارياف. ذهبت في جنازة وضعوا الميت في القبر، لدي واحد كده بقى الفقيه، مش قولك بلد ايه الفقيه الكبير ده، على يد سئمة كده قد ما اذنك الجامع، ويفرع القبر وأذن. أذن بتأذن ليه يا مولانا؟ لمين؟ ده وقت الصلاة بتأذن ليه؟ عشان الشياطين تمشي. شياطين ايه؟ وبعدين معتقد الناس ان الواحد مننا هو بيموت تأتيه الشياطين تصور تبو امه، هذا كلام لا يصح، كلام باطل. فبيأذن بعد ما خلص اذان وقف على القبر، يا محمد يا ابن فاطمة هيجي لك دلوقتي ملكان يقولوا لك من ربك، خد بالك، قول لهم ربي الله. من نبيك، خليك ناصح، محمد رسول الله. احنا في النقراشي، مدرسة النقراشي بتغسل الشام. نفسي الناس تفكر اذا عندها حتى ذرة عقل، انما لا علم ولا عقل. كل ما النبي قال لقنوا موتاكم، لقنوا ما امتى بقى؟ هو بيموت ساعة الاحتضار. صلى على رسول الله. خلص بقى الاذان، يجي عشرة كده من الجماعة بتوع الطرق يقول لك هنعمل عصاقة لابوك. عصاقة يعني ايه؟ هنقرا القرآن كله ونهب جوابه له. اليوم الثالث ماشي، يقعدوا بقى أربعة نصابين، هنقرا القرآن كله دلوقتي ونهب جوابه لابوك. وانت عارف القرآن ده الحرف منه كم حسنة؟ بقى عشرة. عد بقى، يعني في ربع ساعة ممكن ابوك ياخد عشرة مليون حسنة. يقول فردوس على طول. يقرأوا بقى ازاي؟ الله ربع ساعة خلصنا. طب بالمنطق، طيب بالمنطق، لو انت بتقرأ القرآن بسرعة المحشني الجزء هياخد معاك قد ايه؟ نصف ساعة. نصف ساعة في 30 يعملها ايه؟ 15 ساعة. يا بني ادم ده هم بلفوك في نصف ساعة. طب ازاي؟ ثم واحد بالثواب القرآن المتوفى على الأصل لا تصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا لفظ عام، لكن في تخصيص في السنة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فيهم قراءة القرآن؟ لا. نفسي تقول للنبي أنت قرأ القرآن على ميت. طب ما هو ده حنزقت خديجة يا أخي، الفاتحة على روح خديجة؟ لا. ليه؟ ما انت عارف مصلحتها بقى. او انت ارأت بزوجتك من النبي؟ مش ممكن. امر طرق النبي، انت هتتفجر على السنة؟ هذه بدعة. ثم بدعة خاصة بالنساء، معلش النهاردة لازم تصبروا عليها شوية. ساعتين بس. الزيادة في الحداد بالنسبة للمرأة فوق ثلاثة أيام بدعة. لا يجوز للمرأة أن تحتج فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج، تحتج على زوجة إيه؟ أربعة أشهر وعشرة. زوجتي أبوها مات ثلاثة أيام يعدوا سرع الثواب، تتزين، تقول لي هل أنت في حاجة إلي؟ ده أدب السنة. عندكم الكلام ده؟ مفيش. هي تقعد منكبة على نفسها وعليك وعلى عيالها وعلى الدنيا مش ثلاث أيام، سنة بحال. حرام، بقول حرام. حرام، هذه بدعة. ثم من بدع الجنائز كذلك وضع الزهور على المقابر. جماعة اللي فوق راح يزور قبر الفنانة فلانة، ياخد معاه بكور حطه على التربة، وهذه عادة نصرانية ليس لها أصل عندنا في الإسلام. ثم الفاتحة زيادة على شرف النبي، جماعة المات بيقولوه بدعة. ثم تلقين الميت في القبر بدعة. ثم زيارة القبور في الأعياد بدعة. ولك طلع سنجة طلع عاشورة، العيد الأضحى، العيد الفطر، ما حدش يزور المقابر في الأعياد، لا رجال ولا نساء. ثم إقامة الأضرحة، يدفنوا ميت في وسط مسجد، بدعة ضلالة نهى النبي عنها. ثم تبسيط القبر ورفعه فوق الأرض أكثر من شنام الجبل، والله العظيم بدعة. كل مقابر المصريين جدا، النبي قبره مرتفع عن الأرض بقدر شبر مسنن كشنام الجبل. بس صاحبنا عامل لي حجرة، لا مش كده وبس، ده النبي حرم علينا ان احنا نغطط القبر، نتليه من بره بالقبر. النهارده ناس يعملوا شان بمحاره ومبيضه وعامل رخام وحاطط لوحه رخام كبيره، هنا يرقد اللواء فلاني الفلاني، يخشى هو تحت لواء دول صفا وانتباه. ما تصلي على رسول الله، هنا قبر العنجليب، هنا قبر السندريلا، هنا قبر ايه الكلام ده تفاخر حتى في المقابر، الفشخره حتى في الصرف. صدق ربنا عندما قال الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه بدعه. ثم اقامه الابنيه للسكنى في القبور. النهارده في ناس سكنى في الصرف، هذا لا يصح، وهذه بدعه. ثم الزراعة في القبور. النهارده الصور بقى جناين، ابوه مات عامل هنا صبارة وهنا صغيرة صبار. اشمعنى الصبار بالذات؟ اشمعنى؟ ليه الصبار فقط؟ ليه؟ عشان يصبر. ربنا صبارك يا حاج صابر. واحد زرع لي بلغاية، واحد زرع لي شجر الكافور، ايه جنونة؟ جنونة؟ وعشان كده الناس بتروح التراب ما بتفتكرش الاخر. يعني في العيد الماضي في المقابر مصورين واحد في جريده الجمهوريه قاعد جنب التربه، والله مسؤول على التربه كده وبقه وبشر بوري، واحد حرام فوق، واحده جنبه نفس الاسترتش بتتكلم في المحمول، والله هكذا في الصور. ولغايه مره المقابر لغرض ما، يعني كنا بين بين يعني واحد اداني زكاه قال لي فرقت. انا ساذج، قلت ابعد خلق الله اكيد هم اللي عايشين في المقابر، ناس عايشين بين الاموات، ده ابعد خلق الله دول. رحت هناك لقيت واحد طلعالي شبه عارين، طلعت كده العشرين جنيه لقيت حوالي 50 واحد. فاحنا بناخد باللفه كده، لقيت الراجل قاعد جوه الصوره جنب الطرف ومعاه البوري وحاطط التلفزيون فوق التربه. صحيح وعايش. فقال الشيخ كشك لما قالها زمان، قال لك يبقى محمود المليجي يضرب توفيق الدين فوق وملك الامور، والملك بيحز الكافر ده. اللي راح منكم عمره او حد وزار البقيه كده ورا شجره هناك، دي مقابر يا حد، يعني تذكرنا بايه؟ بالاخر. مش اي واحد العنبايه والسكايه واللبلبايه، هي صور دي اللي مع النبي غرس جريده. ايوه جريده، هي جريده هتنفس هتطلع شجر حته خشب، وده امر خاص بسيدنا النبي محمد فقط، ولذلك لم يفعله اي احد من الصحابه بعد موت النبي. النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من البدع كذلك إضاءة المقابر، وضع القناديل، نور وكهرباء وميه في المقابر.
ما احنا قلنا عايشين هناك بدعة، ما يعيشوش هناك. سكان مصر داخلين في 5% من مساحة مصر، عندنا 95% فاضيين. ثم قراءة سورة ياسين على المقابر، هذه البدعة أيضا. إهداء ثواب العبادات للموتى، هذا لا يصح. الدفن بالبيوت، وده كان حصل زمان. جماعة زمان الفلاحين لما كان واحد يموت له عيل صغير ابن شهر أو فقر، كان يدفنه فين؟ في البيت. واسأل جدا تحت عتبة البيت، ودي بدعة ضمانة. دفن هنا ليه؟ يقول لك هنعمل لنا غلبة، لا حتة صغيرة هنا وخلاص. حرام. وإياك أن تحتج لي بأن النبي دخل في بيته، إن ده فعل خاص للنبي. فالأنبياء يدفنون حيث يموتون. قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتقاد البعض أن الشياطين يأتون الميت ساعة بالوفاة، وهذا قال فيه السيوطي لم لا يصح. وضع المصحف عند رأس المحتضر وهو بيموت يحط المصحف ورا دماغه، لا يصح. توجيه الميت ساعة لاحتضار ناحية الخبلة كرهه سعيد بن المسيب وأنكره الإمام مالك وقال لا يصح فيه حديث. إخراج الحائض والنفساء والكنف من عند المحتضر كلام فارغ غير صحيح. واحد بيموت مرافع حائض ولا فعبر، حرام. ليه حرام؟ ليه حرام؟ كنف حرام تحضر واحد بيموت ليه؟ يا سادة، هل حيضة المرأة في عينيها؟ في يدها؟ لها موت لا تتجاوزه. فإخراج هذا كلام فارغ غير صحيح. وبعدين بدعة خطيرة جدا خاصة بالنساء. كثير من النساء بيعتقدن أن المرأة العقيمة لو مسحت مية غسل الميت تحمل. واحدة يقول لك مكبوسة عايزة تحتلي يا بنتي؟ فلان ده مات غسلوه، امسحي مية الغسل انت. ده شرك بالله، كفر، لأنها تعتقد ان هذه المياه تجلب لها النفس وتدفع عنها الضرر، ولا نافع ولا ضار لنا الا الله. ثم اعتقاد البعض ان روح الميت تحوم تحوم حول البيت. يقول لك ابوك مات، روحه دلوقتي بترفرف حوالينا. تترفرف ليه يا حبيبي؟ هو ان كان صالح روحه في عليين، ان كان صالح او مرمي السكين. اللهم اجعل ارواحنا في حواس الخير الخضر ترتع في الجنه. فهذا كلام فارغ غير صحيح. ثم اعتقاد البعض او جزم البعض بالرحمه بالميت لقضيه المرحوم. المرحوم لك انت او الشهيد فلان. شهيد ايه؟ حتى لو مات في المعركه قدامك لا نجزم له بالشهاده. لكن المرحومة امي وححلف براس امي المرحومة، مين قالك انها مرحومة؟ يمكن تبقى مفحومة. الجسم ده يقينا اللي جبته ده ما دليله؟ يا اخي ده عثمان بن مظعون صحابي عظيم جدا، لما مات وقفت امرأة اسمها ام العلاء وقالت ان الله سيغفر له ويدخله الجنة او كلام نحو هذا. فقال النبي لها يا أم علاء، يا أم العلاء، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي غدا. مرحوم غلط، لكن قول أبي رحمه الله، الله يرحمه، يرحمه الله، مش تجزمني. هذا خطأ، هذا خطأ. ثم إعلان وفاة الميت من على المنائر. واحد مات يمسك الميكروفونات في الجامع يقول فيها الى رحمه الله، وبيقدم لواحد رحمه ورده، الشيخ فلان الفلاني، الحاج فلان الفلاني، والعزاء مش عارف فين. الميكروفون ده مش عشان كده، معاك تليفون، معاك تلغراف، معاك جواب، اعمل زي بتوع الارياف، هات ميكروفون في طياره ولف. لكن الجامع الميكروفون لا ينعى من خلاله اي احد، اللهم الا ان كان عالم من المشاهير، ونفعل هذا للدعاء له. ثم قول البعض صلى على رسول الله، حمل البعض الميت في السيارة دي بدعة حقيقة. النهاردة بقت موضة اللي يموت يحطوه في سيارة وعلى المقبرة. إن كان القبر بعيدا فوجود السيارة هنا ضرورة. لكن واحد مات عندكم في قدر المولى وهتدفنوه في صلب الوالدين تحطوه في السيارة تبقوه سريعون. هما السن ايه؟ حمل المتوفى على اعناق الرجال. حطوه في عربية يبقى انت حرمتنا من الاجر الحمل هذا، حرمتنا من العبرة والاستعاره. لا طب لو هنقفل الصعب بعيدة مضطرين نجي سيارة لا بأس. وقبل المقابر دي مرحلة نصف محطة قل له فهمت سيبنا نطبع سنة النبي وشي. انما يا اخويا العربية قدام الطور ما اشي خش لها طور ليه تحرمها من الاكل اللي بدعة. ثم من البدع دخل الميت في بلد غير التي مات فيها واحد نفس القاهرة لا لكن يكونوا في المنوفية اسمع وهنا كفر هناك مسلمين. البلد اللي يموت فيها يتخن فيه مصر السعودية لكن لازم يجي يدفنوا هنا في نفس كده. يعني حصل امرأة توفي ولدها هناك جابته هيدفن في البقية هيدفن عندنا صورة الوالد يعني يدفع جنب المعلم حنسير او المعلم عطفور بس خليه في البقية يا حاجة. جابته سبع ثمان ايام مرمي النعش حد يتفتح مطلعين فتاكين حرام عليكم مش بس بلد اسلامي ايوه صلى عليه مسلمين ودفن على الشارع ايوه خلاص. ده بهيم الجويش من السعودية سهل. النبي لما الصحابة ماتوا في غزوة احد لا بعد المعركة بعض الصحابة شايل قرايبه وبينقلهم راح يدفنهم في البقية فأبى وقال ادفنوهم هنا حيث مات في الكبد حجارة. وكانوا جاي الصحابة جرحى وقال لهم اعمقوا في الحف امر شاق جدا للسنة. هذه هي السنة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني على وجه السرعة بعض البدع التي وقعنا فيها في الجنائز وهذا قليل من كثير. انصح اخواني بقراءة كتاب احكام الجنائز وبدع الجنائز للعلامة الالباني وكتاب الروح لابن القيم. بس كتاب الروح لابن القيم فيه اشياء ضعيفة كثيرة لانه كتبه في اول حياته العلمية. انا ارجح بالدرجة الاولى بدع الجنائز احكام الجنائز بتاع حضرتك الشيخ الالباني رحمه الله فيه الخير الكثير ليتنا نقرأه. الى هذا الحد نقف وهذا ما اعلم والله اعلى واعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب الله.
مع تحيات تسجيلات شور للانتاج والتوزيع الاسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.